صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس، والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي، عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض، والنبل بالوجوه الصباحي فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماح شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت، وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي، وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الطفوف أضاحي، لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطايا، وهو يحمي دين النبي بعضب بسناه لظلمة الشرك مايا، ثم لما نال الظما منه والشمس أيوا حسينا، ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح أوقف الطرف يستريح قليلا، فرماه القضاء بسهم متاح، فهوى العرش للثرايا وادلهمت برماد المصاب منها النواحي. حر قلبي لزينب مذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجرايا، أخرس الخاطب نطقها فدعته بدموع مدرارة ونياحي: يا منار الظلال والليل داج وظلال الرميض واليوم ضاحي، إن يكن هينا عليك هواني واعتزامي بين العدا وانتزاحي، فبرغمي أني أراك مقيما لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع أعظم عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وهي الصلاة التي وصفت بأنها عمود الدين. وقد ذكرنا قبل سنتين شيئا عن البناء الداخلي للصلاة، وما الذي تعنيه حركاتها وألفاظ أذكارها، ونتعرض هذه الليلة إلى جانب آخر يتناول قضية التحريض على الالتزام بها ومعالجة بعض عناصر التهاون التي قد توجد لدى بعض الفئات. الصلاة بالنسبة إلى الإنسان المسلم مختلطة بكل حياته منذ بدوها إلى نهايتها، فأول نداء يفترض أن يسمعه الإنسان في أول يوم من حياته هو نداء الصلاة، ذلك أن عندنا المسلمين من المستحبات المؤكدة بالنسبة إلى المولود عندما يولد أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى. أول يوم يفتح هذا الطفل عينه على الحياة ويخرج من ظلمة الأرحام إلى نور الحياة الخارجية، أول مستحب، أول شيء يؤمر أبوه أو وليه أو أمه إذا كان أبوه غير موجود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، والأذان هو دعوة الصلاة، الأذان جوهرة دعوة إلى الصلاة. نعم هو يحتوي على جملة العقائد الدينية من التوحيد إلى الإقرار بالنبوة إلى الإقرار بالولاية عندنا الإمامية إلى الدعوة إلى الحياة الحسنة والعمل الخير والفلاح والأخلاق الصالحة، لكن كل هذا إنما هو يتلخص وينتهي إلى أن حي على الصلاة. في مقابل مثلا سائر الديانات التي لها دعوات مختلفة في كيفية العبادة كاليهود مثلا والمسيحيين، لديهم طرق مختلفة في الدعوة إلى العبادة، فمن أول يوم يفتح عينه على هذه الدنيا ينادى ويذكر بالصلاة، وآخر يوم يبقى على وجه الأرض بدنه يودع بالصلاة، صلاة الميت. فأول يوم فاتحته بالدعوة للصلاة، وآخر يوم توديعه وتشييعه إلى قبره بالصلاة المعروفة بالصلاة على الميت. وما بين هذين الحدين في كل تقلبات الطبيعة والأيام والأحوال الصلاة مرافقة له في يومه الذي عادة يتقسم اليوم إلى ثلاثة أقسام: الصلاة حاضرة، الفجر مرحلة من مراحل اليوم فيها صلاة، منتصف النهار مرحلة من مراحل اليوم فيها صلاة، آخر النهار وتوديع النهار وإقبال الليل مرحلة يختم فيها هذا اليوم فيها صلاة، هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الصلوات المستحبة. ففي يوم الإنسان تدور الصلاة معه في كل مرحلة وفي كل حدث وفي كل قسم، تغيرات اللي تصير، إذا صار شيء مخوف زلزال افزعوا إلى الصلاة، خسوف افزعوا إلى الصلاة، كسوف افزعوا إلى الصلاة، قحط وجفاف وعدم إمطار افزعوا إلى الصلاة، عيد افزعوا إلى الصلاة، وهكذا. فأنت تجد هذه الصلاة في كل شيء وفي كل مورد. دعوة الأنبياء هي دعاؤهم أمتهم للصلاة. ما في عندنا ديانة من الديانات السماوية إلا وأمر فيها النبي أتباعه بالصلاة إلى الله عز وجل، وإن اختلفت كيفياتها إلا أن أصل الصلاة هو حاضر وقائم. بل دعاء الأنبياء، يعني شوف شيخ الأنبياء إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، عندما يريد أن يدعو يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. طيب، دعاء الأنبياء هكذا، علامة الفلاح الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، علامة دخول النار نعوذ بالله وإياكم منها، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء لم نكن من المصلين، بعد ذلك ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه العبادة التي فيها كل الإنسان يشترك، بدنه يشترك بالحركة، قيام وقعود وركوع وسجود، لسانه ونطقه يشترك بالذكر، عقله يشترك بالتأمل والتدبر، روحه تشترك بالخضوع والخشوع. فكل شيء في هذا الإنسان، سواء جسده المادي أو جانبه الروحي أو بعض أعضائه، كلها تشترك في هذه الصلاة. ولذلك لا غرابة أن كانت هي عمود الدين. مع كل هذه المنزلة التي تتبوأها الصلاة في الدين وفي حياة الإنسان المسلم، إلا أن هناك كلاما عن أن نسبا وإن كانت قليلة جدا من أبناء المسلمين يتركون الصلاة. يمر عليه اليوم واليومان ولا يصلي والعياذ بالله، وأكثر من ذلك قسم آخر يتهاونون فيها إلى أن يخرج وقتها، يعني صلاة الفجر مثلا قد يكون عند قسم من الناس القاعدة أنه يصليها خارج وقتها. بعض الناس رجال أو نساء، وإن كانوا قلة، إلا أن هذه القلة هي شيء كثير. أكو بعض الأشياء وإن كانت قليلة هي كثيرة. الكبريت هلقى الطولة ليس شيئا كبيرا، والشعلة مالت شيء بسيط، ولكن عود كبريت صغير وشعلته قليلة قادرة على أن تتلف بناية كاملة. بعض القليل شيء خطر وكبير، ومن ذلك النار، ومن ذلك قليل ترك الصلاة في مجتمع مسلم، هذا شيء كثير. التهاون فيه، ترد في العمل ذاك البعيد لا يصلي ويجي إلى البيت يوصل الوقت مضايق، وبعضهم أحيانا يفكر أول يروح يستحم وغير ذلك، وآخر شيء تجي الصلاة بعدما ذهب وقتها. أو إذا كانت امرأة تحتاج إلى إزالة مكياجها أو غير ذلك، أيضا نفس الكلام. فهذا يدعو إلى التساؤل عن ما هي الدوافع التي تدفع قسما من الناس إلى مثل هذا الأمر، ما هي المبررات في تهاون البعض في هذه الجهة. أحيانا قد يأتي إنسان، وهؤلاء قلة كما قلنا، يقول ماذا أستفيد من الصلاة؟ شنو تفيدني الصلاة؟ وهذا المجيب إذا لم يكن في طريق الإيمان بالله، ما واحد عنده حكي معه. تارة واحد يقول لك أنا ما أؤمن بالله وليس عندي ارتباط بهذا الجانب، فلا تستطيع آنئذ أن تقنعه بفائدة الصلاة وهو لم يقتنع بفائدة الله عز وجل. إنما الكلام أحيانا أن إنسانا معتقد بالله عز وجل، ولكن في نفس الوقت يقول لك ماذا تنفعني الصلاة، ماذا تفيدني الصلاة، وهو سؤال قد يكون مشروعا. وفي جوابه أمور كثيرة. الأمر الأول أننا فيما يرتبط بالواجبات الإلهية لا ينبغي أن ننتظر فائدة مباشرة. أنا إنسان أؤمن بالله عز وجل ربا، وهذا الرب قد أوجب علي فعلا من الأفعال، أنا عبد من عباده، ما لازم أفكر أنه لابد أن يكون هناك فائدة عائدة لي مباشرة من هذا العمل، أنا عبد له. الآن لو أردنا أن ننقل المسألة إلى بحث العبيد والموالي، فد واحد عبد مملوك كما كان في الأزمنة السابقة، السيد ماله يقول له روح سوي فلان عمل، روح احرث هذه الأرض، ما إلى حق بعد العبد أن يقول أنه شنو يدخل علي من حراثة هذه الأرض، أنت عبدي وقد أمرتك أن تفعل هذا. أنا مسؤول شركة وآمرك بأن تفعل الفعل الفلاني، بيني وبينك عقد، طيب إذا كلفتك بالعمل الفلاني المعين ما لك حق أن تقول ماذا أحصل على شيء من هذا العمل، من هالشغل اللي قاعد أسويه، هل كتابة أو هل رفع هالأحمال أو غير ذلك، شنو الفائدة اللي أنا أحصل؟ حتى لو ما تحصل فائدة، أنت موظف عندي. إذا اعتقد الإنسان أنه عبد لله عز وجل، وأن الله قد كلفه وأمره بأوامر، هذه الأوامر لا ينبغي أن ينتظر منها أنه لابد أن ترجع علي بفائدة مباشرة حتى أسويها، وإلا ما أسويها، ليس من حقي العبد هذا. هاي أول نقطة أساسية. النقطة الثانية، من يقول أنه ليست هناك فوائد مباشرة في حياة الإنسان من صلاته لنفسه أصلا، مو لله، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة، يخاطب الله نبينا المصطفى محمد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. العائد لمن؟ لا نسألك رزقا، هاي الصلاة مو إلي أنا ربك، ما تفيدني، مو رزق إلي، والحال أن نحن نرزقك، وجودك منا، النفس الذي تتنفسه منا، من الله عز وجل، الماء الذي يجري منا، الأرض الذي سخرت منا، نحن نرزقك، نحن نعطيك العمر، نحن نعطيك الوجود، نحن نعطيك الخير، نحن نسخر لك الدنيا وما فيها. وإلا لو أن الله جعل الماء غورا فمن يأتيكم بماء معين، لو أن الله جعل الليل عليكم سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بضياء، لو أن الله جعل الوقت كله نهارا تتحطم أعصابك، تحتاج إلى ليل تستريح فيه وتهجع فيه، كل ذلك أعطاك الله إياه، نحن نرزقك، ليس شيء لنا. وهذا يشير إلى نفس مثل الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعدين يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما نحتاج إلى عبادتك ولا إلى صلاتك. طيب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله ما يحتاجك، وإنما سوى لك هذه الصلاة وهذه العبادة لك لفائدتك. أما أول فائدة فهي الفائدة الأخروية، الله سبحانه وتعالى جعل الجنة جزاء للمصلين وجعل الجحيم عقوبة لغير المصلين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذول أهل فلاح، أهل نجاح. وفي المقابل نفس هذول المؤمنون الذين أفلحوا وفي صلاتهم خاشعون، نفسهم يقول عنهم: هؤلاء في جنات النعيم يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. بعض الجماعة يجون بآراء وأفكار وتشكيكات ومسائل، وإحنا هم وياهم من دون معرفة، من دون تدبر، من دون تأمل، قالوا هذول حداثيون، قالوا هذول مثقفون، قالوا هذول الآن تقدميون، ومو يهم الصلاة ولا يهم هالأمور هذه. فإحنا هم حتى نصير بهذا الشكل أيضا مشينا وياهم وتركنا الصلاة وكنا نخوض مع الخائضين. سبحان الله، شوف التناظر. إنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ذول المؤمنون صلاة وخشوع وإعراض عن اللغو. إنا في الآية الأخرى: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا شنو نخوض مع الخائضين. اللغو والثقافة الباطلة والأفكار المهترئة أيضا كنا فيها. فربط الله سبحانه وتعالى بين جزاء الآخرة وبين الصلاة وبين سقر، وهي إحدى أنواع الجحيم. لأنه عندنا فد بحث، لو صار فد فرصة نشير إليه، أنه في القرآن الكريم أكو ربط بين أشياء وبين عناوين. مثلا الجحيم مربوطة بشيء، سقر مربوطة بشيء آخر، النار مربوطة بشيء ثالث، وهكذا. وهذا يحتاج إلى بحث قرآني. طيب، فهناك فائدة. الفائدة الأولى هي فلسفة وجود الإنسان في هذه الدنيا. أنت جاي في هذه الدنيا لكي تقدم امتحانا في الأخير تكون ناجح فيه، لو ذاك البعيد فاشل تحصل الجنة، لو ذاك البعيد يحصل على النار. وهذه مربوطة بأمر الصلاة، بل فوائدها في الدنيا لا تعد ولا تحصى. أما الفوائد النفسية فحدث ولا حرج، راجعوا كتاب الإنسان ذلك المجهول لأليكسيس كاريل، وهو كاتب أجنبي والكتاب معروف، يتحدث فيه عن آثار الصلاة على نفسية الإنسان في أنها تطرد القلق، تطرد الوساوس، تحقق الاستقرار الداخلي، بل يتغلب فيها الإنسان على الأمراض. وقد قرأت كتابا لكاتب أجنبي يتحدث فيه عن تجارب هو قام بها وهو طبيب في تغلب المرضى على السرطان بالصلاة. ما نريد نقول أن كل مريض بالسرطان إذا صلى يشفى، هذا مو صحيح، وإلا ليش بعض المصلين هم مصابون بالسرطان؟ ولكن في حالات معينة تقوم الصلاة بتقوية النفس وجعلها أقدر من عوامل المرض. هي نظرية أنه تقوي النفس حتى تستطيع أن تسيطر على عناصر المرض وبالتدريج تتجاوز تلك الأزمة. ويذكر في ذلك الكتاب تجارب هو خاضها بنفسه. أما قضية توفير الاستقرار للإنسان المؤمن المصلي فشيء كثير جدا، فإن الصلاة من أهم مطمئنات القلوب، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. فرق كبير بين إنسان مؤمن في مواجهة المصاعب وبين إنسان غير مؤمن، بين إنسان متوكل وإنسان غير متوكل، بين إنسان راضي بأمر الله وبين إنسان غير ذلك، وهذا توفره الصلاة. فما تنفع الصلاة فيه؟ أولا نقول أننا ما دمنا عبيدا لله عز وجل فلا ينبغي أن نسأل عن كل شيء ويش يفيدني هذا حتى أسوي، ويش يفيدني الصوم حتى أصوم، ويش يفيدني الصلاة حتى أصلي، ويش يفيدني الحج حتى أحج. هذه مو قانون التعامل بين العبد وبين خالقه. قانون التعامل بين العبد وخالقه أن يشكره على ما أنعم وأن يطيعه فيما أمر. الله أنعم عليك بوجودك ولم تكن شيئا مذكورا، وكان من الممكن أن تكون عدما وغير موجود. من كان يسأل عنك ومن كان يدور عليك؟ الله سبحانه وتعالى شاء لك أن تخلق وأن توجد. طيب، كم من ملايين بل مليارات البشر حويمنات منوية تالفة، بويضات أنثوية مشت ويا دم الدورة الشهرية، ليكن زيد من الناس واحد من هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى من عليك بأن أخرجك إلى هذا الوجود ولم تكن شيئا مذكورا. فآنئذ لا ينبغي أن يسأل الإنسان لابد أن أعرف ويش تفيدني هالعبادة وهذا الواجب وذاك الواجب حتى أسويه. من أنت حتى تتحدث هذا مع ربك؟ هذه نقطة. النقطة اللي بعدها، مع ذلك بين لك الله سبحانه وتعالى عبر أوليائه وأصفيائه أن هذه العبادة فيها الكثير من الفوائد، أعظم فائدة أنها تؤهلك إلى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هي نفس الصلاة، وهذا في الآخرة، وتحجبك عن نار سجرها جبارها لغضبه، وفي هذه الدنيا تنفعك في بدنك، تنفعك في روحك، تنفعك في نفسك. آثار الصلاة البدنية كتبوا فيها كتبا كثيرة، الآن لا نستطيع التعرض إليها. فإذا أول شيء قد يذكره بعضهم في أمر التهاون في الصلاة أنه ماذا أنتفع منها، وقد رأيت أن هذا الكلام لا محصل له. هناك عامل آخر ينتهي إلى عدم الفهم من الناحية النظرية. عدم الفهم، قسم من الناس يقول لك أنه أنا إما ألتزم عدل وإما ما أصلي، وأنا إنسان أسوي بعض الأعمال المنكرة، فما دام أصلي ما دام أسوي بعض الأعمال المنكرة ما يصير بعد أصلي، لأن الصلاة تحتاج إليه إلى واحد ملتزم بكل الجهات. أنا لنفترض ذاك البعيد عندي علاقات غير مشروعة، عندي مغازل إلى كذا، عندي طلعاتي بنات، عندي ما أدري مرابات، عندي وما يصير هذا ويا هذا ما يجتمع فأترك الصلاة. هذا فهم خاطئ، المفروض بالعكس. وهذا إذا تتوجه إلى هذا من الأمور التي أو من المعاني التي يمكن أن تفسر بها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كأن هذا الرجل في داخل قلبه يقول لا تجتمع الصلاة مع المنكرات، لكن فهمه إليها فهم خاطئ. ما دام ما تجتمع الصلاة مع المنكرات مو تروح إلى المنكرات وتجي تترك الصلاة، وإنما المفروض بالعكس. ما دام الصلاة لا تجتمع مع العلاقات المشروعة مو تقول أنا أترك الصلاة وأستمر في علاقاتي غير المشروعة، في شرب الخمر والعياذ بالله، في أمثال هذه الأمور، وإنما أن تقول أنا أترك تلك الأمور لأجل الصلاة. لو فرضنا أن إنسان مستسلم إلى الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، تقول لك الزوجة الفلانية هذا الرجل عنده بيت وعنده أسرة وعنده زوجة وزوجته تتهيأ إليه وتترتب إليه وعنده مقدار من الجمال وهم يصلي، بس مع ذلك يروح وراء طريق الحرام والعياذ بالله. هذا مستسلم إلى الهوى والشهوة، لعب عليه الشيطان. لو فرضنا أن إنسانا هكذا لا ينبغي له أن يترك الصلاة، صلي أيضا. حتى أنت أيها العاصي، حتى أنت يا صاحب العلاقات غير المشروعة، حتى أنت يا فلان يا سارق الأموال يا أيها المرابي، حتى أنت أيضا لا تترك الصلاة. ليش؟ أولا لا تثقل الحمل زايد عليك. ذاك البعيد عند علاقات غير مشروعة، عند ربا، عند كذا، عند كذا، لنفترض صار عليه 100,000 سيئة، يترك الصلاة بعد هنا، هذا ما بين العبد وبين الكفر بالله إلا ترك الصلاة، طبعا إذا تركها مستحلا. هذا من الفهم الخاطئ، يقول أنا الآن ما دام تارك الصلاة إذن في نظر الشرع كافر، فخلاص خليني أروح على رسلي. لا، تارك الصلاة ليس كافرا عندنا الإمامية إلا إذا كان مستحلا لتركها وأدى ذلك منه إلى تكذيب النبي. عند غيرنا لا، عند غيرنا لا سيما في المنهج السلفي يقول لك تارك الصلاة يعني كافر، كافر تترتب عليه كل أحكام الكفر. عندنا ترك الصلاة على قسمين، قسم عن فسق، تهاون، شهوة، لعب الشيطان عليه، يدري الصلاة واجبة ويدري الله جاء بها في القرآن ويدري النبي أصر عليها وأكد عليها وكل هذا يعتقد به، ولكن تسول له نفسه ويضحك عليه الشيطان فلا يصلي. هذا الترك فسق نسميه، هذا ليس بكافر. ومرة أخرى لا، يقول شنو الصلاة وشنو الصيام، هذا كله خرافات وحكي فاضي. تقول له جاي في القرآن، يقول لك قرآن شنو أصلا يا أبا، هذا نص جاي منه النبي محمد صلى الله عليه، يقول لك محمد أصلا شكو. وهذا بعد خلاص، إذا أدى تركه للصلاة إلى إنكارها، وأدى إنكاره إلى تكذيب القرآن وتكذيب النبي، فهذا كفر. وأما ما دون ذلك، واحد طول عمره ما مصلي بس يدري الصلاة واجبة، يدري أنها موجودة في القرآن، هذا ليس بكافر، فاسق، وعليه العقوبة ولازم يدارك نفسه سريع، ولكنه ليس بكافر عندنا الإمامية. فالأمر الثاني هو سوء الفهم عند هذا الرجل، يقول لك أنا ما دام أسوي هالمعاصي وهالأمور غير الجيدة فما يصير أصلي، فإذا أترك الصلاة حتى أتفرغ إلى تلك الأمور. الصحيح أن يعكس أولا أنه أترك تلك الأمور لأجل الالتزام بالصلاة، ولو فرضنا أنه لم يتمكن من تركها لسبب أو لآخر، خليك على صلاتك، خليك على صلاتك ولو كنت تمارس المعصية في جانب آخر، ولو كنت تقوم بالكبائر في جانب آخر، صلي الصلاة. ليش؟ أولا لأن الصلاة احتمال في يوم من الأيام تؤثر في قلب هذا الإنسان، ترى الصلاة فعلا والقرآن وما يرتبط بها الأمور فيها تأثير عجيب، إذا مو اليوم باكر، مو باكر بعد ستة أشهر، مو بعد ستة أشهر بعد مدة من الزمان. أحدهم كما ينقلون في التاريخ كان قاطع طريق وما يرده شيء، طيب يوقف على قارعة الطريق سلاحه بيده، أي أحد يمر، إذا نساء يهتك أعراضهم، إذا رجال يأخذ أموالهم، إذا قاومه أحد قتلهم. في بعض الفترات ما يمر أحد فيلجأ إلى السرقة، يروح أقرب حي ويسرق منه، تسور على الباب سلاح عنده، فإذا قاومه قتل. فذات مرة تسور على باب بيت لكي يسرق، وإذا بصاحب البيت جوف الليل صار، هذا قايم إلى صلاته ما شاء الله عليها من ساعات، حقيقة لو تذوقنا لذتها لما تركناها. ولا ريب أن من المؤمنين السامعين من هم هكذا في جوف الليل حانين على سيقانهم، يدعون الله رغبا ورهبا ويتوسلون إليه. نسألكم الدعاء في تلك الحالات وفي تلك الظروف. هل مدة الماضية كانت مدة غفلة، مدة ضحك علي من قبل الشيطان، بس الآن خلاص، فنزل وهو يبكي على ما سدر منه وصار واحد من أشهر العباد والزهاد. طبعا هذا لازم بعدين يفكر يرجع الأموال اللي سرقها ويدارك الأمور اللي سواها، بس بالتالي وصل إلى نقطة الانعطاف. الصلاة والقرآن أحيانا هكذا تمر على الإنسان لحظات، تمر على الإنسان أحيانا لحظة واحدة تغير من مسار الإنسان. فإذا كان قد أدام الصلاة واعتنى بها بشكل مستمر يحصل إلى هذا التغير. هذا أمر ثاني قد يذكر في قضية الصلاة. أمر ثالث أشير إليه مع أنه قليل لكنه موجود، وهو أن قسما من الناس يخلطون بين الولائيات والعباديات. إحنا عندنا الحمد لله من الأمور التي تميزنا بها ولاؤنا لآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا، والاجتماعات والمجالس أوضح دليل على ذلك. لكن هذه كلها لازم أن تترافق مع شنو؟ مع العبادة، مع الالتزام، مو بديل. لا واحد يتصور أن جيته إلى الحسينية تغنيه عن الصلاة، لا واحد يتصور أن لطمه يغنيه عن الصوم، لا واحد يتصور أن ممارسة أهل الشعائر تكفيه عن الالتزام الديني. هذا يكذب على نفسه ويخدع نفسه، ولو قيل له ذلك وصدق فهو مغفل، هذا مستغفل مخدوع. فإن قرب هؤلاء من الله عز وجل إنما كان بهذه الأعمال. نحن نقول اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأطهار لجعلتهم شفعاء لك. بماذا صعد محمد وآل محمد؟
اللهم
أدأب نفسه بالعبادة والصلاة على وجه الخصوص حتى نودي من قبل الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان يقوم الليل حتى ورمت قدماه، فجاءه الترخيص قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، خفف على نفسك شيئا ما. طيب، وصل إلى هذا المكان بهذا الشكل، زين أنا ما أصلي وذاك يصلي، يروح الجنة بصلاته وأنا أروح الجنة بغير صلاة، أنا صرت أحسن منه وأفضل منه في هالحالة، صحيح ولا لا؟ لو أنا رحت الجنة بدون التزام بالواجبات، وذهب علي بن أبي طالب إلى الجنة بالتزامه بالواجبات، أنا أصير أفضل منه وأحسن منه، لأن أنا بدون ثمن رحت الجنة وحصلته، وهو حصل الجنة بالثمن الغالي. وهذا اللي أشار فيه إلى الإمام الرضا، إلى أخيه زيد ابن موسى بن جعفر. زيد ابن موسى بن جعفر ما كان ممدوح السيرة، ثار في الكوفة وأحرق وسوى وعمل إلى آخره، حديث مفصل. فجلب إلى الإمام الرضا في أيام ولاية عهده، فقال له: يا زيد، أغرك قول سفلة أهل الكوفة أن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ إنما ذلك للحسن والحسين خاصة، إن كنت تظن أنك بعصيانك لله تدخل الجنة وأبوك موسى بن جعفر بطاعته لله يدخل الجنة، فلأنت أكرم عند الله من موسى بن جعفر. إذا أنت تتصور أن موسى بن جعفر كريم عند الله بطاعته لله، وأنت تصير كريم عند الله بعصيانك لله، أنت أفضل منه تصير في هذه الحالة؟ طيب، نحن نعتقد أن الإنسان كلما زاد ولاء لأهل بيت نبيه زاد قربا من سيرتهم، تأثر بهم، صلى مثلهم، صام مثلهم، تعبد مثلهم. طبعا تبقى الفاصلة العظيمة بيننا وبينهم، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، يقول مولانا أمير المؤمنين: ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فإذا هذه من الأمور التي قد تجعل إنسانا يبتعد عن الصلاة. القدوات السيئة أيضا قد تجعل البعض يبتعدون عن الصلاة. عند والد يذكر هذا الحكي، بعضهم يقول: أنا والدي في الصف الأول من الجماعة والمسبحة ما يتركها، ومع ذلك هو في بيته أوضح مصاديق الظلم، يؤذي الوالدة، يضربها، يتعنت معها، بخيل على أولاده، شديد القسوة على بناته. طيب، وهذا صورته الظاهرية هو هذا في المسجد أبو مسبحة وأول صفوف الجماعة، ولكن تعال شوفه في البيت. طبعا هذا ما يبرر إلى أبنائه من الناحية الحقيقية، ما ينبغي أن يكون مبررا لهم للتساهل في الصلاة. ذاك أحسن في أنه يصلي الجماعة ويسبح الله، وأساء في أنه يظلم أهله. أنت يا من تنتقد تعال سوي الحسن ماله، صلي الجماعة ولا تظلم أحدا. أما تيجي تقول أنا صابتني ردة فعل فتهاونت بالصلاة وكرهت الصلاة، هذا ما إلى معنى أصلا. صرت أسوأ من فعل أبيك. إذا كان والدك مثلا يظلم في البيت، أنت تظلم نفسك بترك الصلاة وتظلم حق ربك بترك الصلاة، فأنت أكثر ظلما منه. المفروض أن الإنسان لا يتأثر بالجوانب السلبية للقدوات. أحيانا بعض البيئات الاجتماعية تساعد الإنسان على ترك الصلاة، وللأسف يعني في هذه الفترات نجد شيء من هذا القبيل. سفرات، فتاة تسافر مع مجموعة من صديقاتها، أو شاب يسافر مع مجموعة من أصدقائه لعمل أو لدراسة أو لغير ذلك، قد يكون واحد أو اثنين من هؤلاء هالشلة هذه لا يصلون ويسخرون بمن يصلي. فهذه مثلا الفتاة حتى لا تصير شاذة على قولها عن الباقين تترك الصلاة، هذا الشاب حتى لا يصير رجعي وعلى قول بعضهم تصاير مثل العجائز تصلي. لا، مو العجائز، أكثر الشباب بطولة في كربلاء هم الذين صلوا، أجمل الشباب هم الذين كانوا يصلون، أكثرهم تضحية هم الذين كانوا يصلون. أساسا الصلاة هي رافعة ترفع الإنسان في أخلاقه وفي سيرته وعند الله عز وجل، بل عند الناس أيضا. فما ينبغي أن الإنسان يلتفت إلى كلام من يخذل عن الصلاة. صليت صلاة في كربلاء على وقع الأسنة والرماح. أكو خلاف بين المؤرخين، هل هي صلاة الخوف أو هي صلاة القصر؟ خلاف بين المؤرخين أنه في اليوم العاشر، هل أن الحسين عليه السلام صلى صلاة الخوف باعتبار أن الوضع كان وضع عسكري وأن الرماح والسهام كانت لا تزال تجي، فهذا يعين نوع خاص من الصلاة، بحيث إذا أريد صلاتها جماعة ينقسمون فريقين، يصلي الإمام بالفريق الأول الركعة الأولى ثم ينفرد هؤلاء عن الإمام ويواصلون فرادى، والإمام يطيل إلى أن يأتي الفريق الثاني. هذا الفريق الأول انفرد، المنفرد أسرع من الذي يصلي جماعة، فينفرد ويسرع ويذهب لكي يحرس ويأخذ مواقعه القتالية. في نفس الوقت تجي الفئة الثانية والفرقة الثانية التي لم تصلي، فلتصلي معه. طيب، وقد ورد في القرآن إشارة إليها، فيصلون معه الركعة، يعني كل فريق يصلي جماعة ركعة مع الإمام. هذه إذا صلاة الخوف، وإذا لا الصلاة العادية القصر هي صلاة عادية، يقف هناك مثلا مجموعة من الأشخاص يحرسون ويصدون هذه الرماح والسيوف. طيب، وهؤلاء يصلون صلاة قصر مخففة وسريعة. أكو كلام، المهم أن صلاة مو أي صلاة، بعد صلاة جماعة في ذلك الميدان قام بها سيد الشهداء وأبو الأحرار عندما ذكر إليه واحد من خلص أصحابه أبو ثمامة عمرو بن خالد الصيداوي، هذا رجل من الرجال الأفذاذ. طيب، التفت إلى السماء فقال: أبا عبد الله، قد حان وقت الصلاة، إني لا أريد أن أستشهد إلا وقد صليت هذه الصلاة معك. ما شاء الله، شوف هالوعي هذا، شوف محبته للصلاة ولصلاة الجماعة، لأن قسم من أصحاب الإمام ما أدركوا الصلاة. حبيب بن مظاهر على المشهور استشهد قبل الصلاة بقليل، بس اهتمام مثل أبو ثمامة عمر بن خالد الصيداوي، يقول أنا ما أبغى أنقتل إلا بعد ما صليت هذه الصلاة معك. طيب، وأريد أصلي معك، يعني صلاة جماعة مو أي صلاة، فهنيئا له هذا الحفاظ على الصلاة، وهنيئا له هذه المراقبة للصلاة. ولا ريب أنه في علية المصلين في جنات النعيم. فنظر الحسين عليه السلام إلى السماء وقال: بلى، هذا أول وقتها، سلوا القوم أن يمهلون حتى يكفوا عن القتال حتى نصلي. طبعا أولئك لم يكونوا في وارد الاهتمام بالصلاة، وهذا يبين لك أنت يا أيها المصلي وذاك البعيد غير المصلي أين يقف. أنت المصلي تقف في صف الحسين، وذاك غير المصلي الذي لا يريد الصلاة بل لا يريد غيره أن يصلي يقف في صف يزيد بلا ريب. طيب، فصليت تلك الصلاة كما ذكرنا، على المشهور أن حبيب بن مظاهر لم يدرك الصلاة مع الإمام أبي عبد الله الحسين. قسم استشهدوا في الحملة الأولى قبل الصلاة، قسم منهم الضحى، قسم منهم قبيل الظهر، قسم منهم قبل الأذان بقليل، ومن هؤلاء كان حبيب بن مظاهر، حبيب بن مظاهر الأسدي، اللي هو يقدم في مثل هذه الليلة كنموذج شاخص للأصحاب والأنصار، رجل من كبار شيعة أهل البيت عمرا ومنزلة، 80 سنة تقريبا عمره الشريف، 80 سنة أيها الأحباب. انتوا شوفوا الآن لما واحد يصير عمره 80 سنة، يعني يحتاج إلى هو أن أحد يرعاه ويعينه، مو أن يجي متسللا من الكوفة إلى أن يصل إلى كربلاء، وكل الطرق كانت مأخوذة ومراقبة، والجسور عليها حاميات عسكرية والأبواب مغلقة. مع ذلك تسلل حبيب بن مظاهر ذو 80 سنة إلى أن وصل إلى كربلاء، وكان قد ادخر إليه الحسين عليه السلام راية من الرايات، هي راية الأنصار، ويستاهلها حبيب. وصل إلى ذلك المعسكر والمخيم، حالة من الفرح والسرور شاعت بين المقاتلين مع الإمام الحسين عليه السلام. من الذي جاء؟ حبيب بن مظاهر، شيخ الشيعة، ناصر الحسين عليه السلام، صاحب رسول الله كما في بعض المرويات، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، العالم بالمنايا والبلايا، عند علم خاص. الآن وصل إلى كربلاء، وما حل ذيك الشمايل يوم وصل كربلاء، قام ابو فاضل الى بولاد اخو يستقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله، وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايته، وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال. ليش يا حبيب سلام من زينب؟ شي خليك تبكي؟ واقبل يسلم على زينب وعلى ذيك العيال. هنا يتبين لك لماذا سالت دموعه. صاح يا وسفة يا زينب، يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال. هذا اللي يبكيك يا حبيب. وتسلم رايته من الحسين عليه السلام، أخذت الكراية ووفى بها. طيب، ولسان حاله، والله يا بن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخطي وبالنار حرقاني وذرى رمادي بالهوى وتال شراني 70 مرة الفعيل يسدر علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك، روحي وجسمي والأهل كلها فداء، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك. والتفت لأصحابه عاية برات جري، قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يا يصير الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون، إلا بعد ما ننفني كلنا سوي. أخذ الراية، بعض أرباب الخبر يقول جاء إلى زينب ليرد سلامها، فجاء إلى خيمتها نادى السلام عليك يا زينب يا بنت أمير المؤمنين. قالت من هذا؟ قال أنا حبيب بن مظاهر. قالت حبيب الله الله بنصرة هذا الغريب. تمتم بينه وبين نفسه آه لوجدك، آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك. ثم رد عليها قال لها لأنعمنك عينا لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي. وصدق حبيب، عندما صار يوم العاشر برز إلى القوم قبل صلاة الظهر وقد جاء الحسين بن تميم لكي يتحدث عن الإمام ويتكلم عليه بما لا يناسب. قال صل ما شئت فإنها لا تقبل منك. فغضب حبيب منه وشد عليه وهو يقول زعمت أنها لا تقبل من ابن رسول الله وتقبل منك. ثم شد عليه فضربه، أعانه رجل آخر فقتله. قالوا بينما هو كذلك إذ قتل منهم مقتلة عظيمة، بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه جاء وطعنه في ظهره، هوى إلى الأرض وأراد أن يقوم، فجاء لعين آخر ضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي وحبيبا يا؟ ثم احتز رقبته، ساعد الله قلب الحسين، فقد جاء إلى حيث مصرعه وبكى عنده وقال عند الله احتسب نفسي وحماة أصحابي وينصار دين الله. فرسان الميا يا للحمية الخيال وصلت للصواب أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالي ظليت وحدي والعداء علي استدى منكم محبتكم عني المظلوم حالت لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت
نفحات دوت نت
أدركوا بالحسين أكبر عيد.